عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: انعقاد جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المقبلة في إسطنبول، وكيف تؤكد استعدادها لوضع الحياد. أنصار الله تعلن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني والتحالف العربي. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على عناصر الشرطة الإسرائيلية في الخضيرة. إلى التفاصيل. البداية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثة هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول. من جهته قال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخانيا إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجها لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 من مارس، وصفا المحادثات السابقة بالصعبة للغاية. ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إن كييف مستعدة لقبول وضع الحياد والوضع غير النووي والضمانات الأمنية. إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنيكوف إن أكثر من 1700 دبابة ومدرعة أوكرانية وأكثر من 300 طائرة مسيرة دمرت منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية العثور على لغم بحري في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية، مؤكدة أن العمل جار على إبطال مفعوله وتفكيكه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوفاستوبول الدكتور عمار قناة. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية، ما هو المتوقع من هذه الجولة من المفاوضات التي تستضيفها تركيا، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة لتقريب وجهات النظر بالنظر لعلاقاتها الجيدة بالطرفين؟
أعتقد أنه من الصعب التعويل اليوم يعني كثيرا على هذه المفاوضات، يعني من خلال العمليات السياسية في الداخل الأوكراني أولا، يعني من خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية، وأيضا من خلال يعني التناقضات في الخطاب للرئيس الأوكراني في الآونة الأخيرة. اليوم نحن أمام يعني معادلة هي باتت أكثر وضوحا، وهي الإفلاس يعني في المنظومة السياسية الغربية من حيث التعاطي حتى حول مبدأ التفاوض. فنرى هناك التزاما مباشرا وخاصة من الولايات المتحدة في العملية التصعيدية على جميع الطرق يعني والوسائل، وهذا كله طبعا يعني ينعكس سلبا على الحالة التفاوضية. وهو لا ننسى يعني الفريق التفاوضي الأوكراني وحتى يعني الرئيس الأوكراني لا أعتقد أنه يعني يمتلك القرار السياسي بالكامل حول التوصل إلى يعني هدنة ما أو حل سياسي جزئي. فلذلك اليوم يعني الدور التركي نراه يعني هو يلعب دورا ايجابيا، ولكنه لا يمكن ان يكون باعتقادي في المرحله الحاليه كوسيطا، لكن ممكن ان ننظر اليوم الى انقره يعني او اسطنبول انها فقط يعني كمنصه لهذه يعني لهذه اللقاءات. وممكن المساله الايجابيه الوحيده من خلال هذه يعني التفاوضات هو يعني تفعيل الملفات يعني الانسانيه فيما يتعلق في الممرات الامنه للمدنيين، تبادل اسرى لا اكثر ولا اقل. لكن يعني الحالة السياسية والمعادلة السياسية باعتقادي من المبكر الحديث عنها في هذه الأثناء.
بالحديث عن خطاب زيلينسكي، إلى أي مدى يمكن أن يسهم إعلانه عن استعداد بلاده للحياد والوضع غير النووي لكييف؟ إلى أي مدى يسهم هذا الإعلان في التوصل لاتفاق نهائي؟
سيدتي يعني سمعنا الكثير من الخطاب المتناقض والغير متوازن من قبل يعني الرئيس زيلينسكي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم امتلاكه يعني القدرة في اتخاذ مثل هذا القرار. هناك يعني هيمنة واضحة أمريكية بهذا الخصوص، وأيضا يعني في الداخل المنظومة السياسية الأوكرانية هناك القومية الراديكالية، ممكن يعني مثل هذه التصريحات، أو يعني إذا استمر بها أن تكلفه باعتقاد حياته يعني في الداخل الأوكراني. وقد شهدنا عملية اغتيال أحد المشاركين في المفاوضات الأولى التي جرت، وكانت بناء على أنه أبدى مرونة ما يعني من خلال هذه المفاوضات. وحتى يعني الشروط لغاية الآن يعني أو ما يصرح عنه زيلينسكي هي يعني لا يمكن اعتبارها نقاط واضحة جدا، كلها تدخل في ضمن يعني العموميات، وهو في نفس الفترة يعني في انتظار الدعم العسكري الأكثر من الحلف الناتو ومن الولايات المتحدة، ونسمعه يعني من خلال كل يوم من خلال يعني الذي بات باعتقاد يعني مسلسلا تلفزيونيا حول لقاءاته كل يوم في برلمان أوروبي أو غربي، ويتحدث بنفس اللغة التصعيدية من حيث يعني استمرار العملية العسكرية، الطلب المباشر والمستمر يعني بالأسلحة، والأخطر من ذلك يعني باعتقادي وهي جزء من محاولاته يعني تقريبا إشعال حرب عالمية ثالثة، ذلك من خلال الطلب المستمر في يعني إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وهذا مما لا شك فيه يعني ستكون هناك صدام مباشر بين روسيا والمنظومة العسكرية الغربية بالكامل. فلذلك باعتقادي هي جزء يعني هذه الخطابات يعني والتصريحات جزء من المناورات يعني السياسية، وهي أيضا يعني مبنية بناء على الضوء الأخضر الأمريكي، وهو يعني يفيد باستمرار هذه العملية يعني ليست التفاوضية ولكن يعني حالة الفوضى التي نراها في أوكرانيا، ومحاولات الغرب يعني انتظار ما بين قوسين التداعيات الاقتصادية لروسيا لتحسين يعني موقف الأمريكي التفاوضي في المعادلات الجيوسياسية القادمة.
أخيرا دكتور، ما موقف موسكو من دعوة زيلينسكي بأن أي اتفاق يجب أن تضمنه أطراف ثالثة، ومن هي الدول المؤهلة لتقديم هكذا ضمانات؟
سيدتي يعني لغاية الآن نحن في إطار العموميات، يعني سمعنا أنه يطالب في الضمانات، وهو واضح يعني تقريبا في الطرح أنه يريد ضمانات من المنظومة الغربية يعني أو من حلف الناتو أو من الولايات المتحدة، وهذا باعتقادي يعني مرفوض يعني مبدئيا من قبل موسكو. يعني لو كان الحديث يجري بهذه الطريقة لما بدأت يعني العملية العسكرية الخاصة قبل 24 من الشهر الماضي. فالمسألة اليوم هنا ليست هي متعلقة بمسألة يعني الضمانات أو من يضمن يعني من يكون الطرف الثالث، المسألة هي أكبر من ذلك، هي تدخل لغاية الآن يعني ضمن هذه المناورات السياسية. ومرة أخرى يعني نقولها أن الأزمة هي ليست بين روسيا وأوكرانيا، وما هو يعني الملف الأوكراني إلا جزء بسيط من المعادلة الدولية ومن يعني الصراع ممكن القول يعني الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي. فلذلك يعني الرئيس زيلينسكي وأوكرانيا تستخدم يعني وقد استخدمت كأداة سياسية يعني ضاغطة على روسيا، وأيضا يعني من محاولات الضغط على المنظومة الأوروبية في نفس الوقت. ونرى يعني أن المواقف الأوروبية تتماهى تماما مع الموقف الأمريكي، وتمرر الولايات المتحدة يعني مصالحها الجيوستراتيجية على حساب المنظومة الأوروبية اقتصاديا وسياسيا. فلذلك اعتقادي يعني يجب علينا الانتظار يعني نوعا ما لتتبين يعني ليتبين يعني تقريبا الموقف يعني الأمريكي وماذا تريد الولايات المتحدة، ومتى الخوض في الانتخاب المفاوضات الحقيقية حول الملفات الدولية ومنها يعني الملف الأوكراني.
وإلى اليمن، حيث أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة مع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في أنصار الله عبد القادر المرتضى إن الصفقة التي أبرمت في وقت سابق من الشهر الجاري تشمل 1400 من أسرى أنصار الله مقابل 823 من التحالف بقيادة السعودية، من بينه ثلاثة سودانيين. وأشار القيادي في أنصار الله إلى أن الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى الثلاثاء المقبل. جاء ذلك بعد إعلان الحوثيين تعليق كافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية لمدة 3 أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم حال التزمت المملكة بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. وللمزيد من المتابعة حول صفقة تبادل الأسرى ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. مرحبا بك معنا، وبداية لماذا أعلنت أنصار الله هدنة من جانبها لمدة 3 أيام بعد قصف المنشآت النفطية بالسعودية بالتزامن ومع هذا التصعيد؟
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. يبدو أن الحوثيين يريدوا أن يقولوا لأنصارهم بأنهم أقوياء، وأن المبادرة بإعلان عن هدنة 3 أيام جاءت من مصدر قوة، لا سيما أنها تزامنت مع هجوم عنيف على مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية. الهدنة حاول الحوثيون منذ بداية مارس الجاري على طلبها، يعني لأنهم كان لديهم نقص شديد في الجبهات المقاتلين، إضافة إلى أن هناك رفض شعبي للقتال للانضمام معهم من أجل القتال في الجبهات، فكان الحوثيون يحتاجون استراحة محارب في بعض الجبهات من أجل حشد الناس والتعبئة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. الحوثيين قبل هذا الهدنة أو مطالبة بالهدنة نشروا قانون طوارئ سري لحشد المقاتلين، كل من عمره كل من وصل سنه 14 سنة ولا يقل عن 70 عاما. أيضا تزامن مع ذلك إعلان ما اسمه إعصار اليمن للتحشيد، أي أن الحوثيين إعلانهم الهدنة هم لديهم دراسة معينة وهم يستعدوا لجولة جديدة من القتال. نلاحظ في مبادرتهم في إعلان الهدنة أنهم وضعوا مبادرة قديمة وضعوها في 2019 بمطالبة المملكة العربية السعودية برفع غطاء دعمها عن الحكومة الشرعية والمكونات السياسية اليمنية، أي بمعنى أنهم يدعونها ويدعونها والمكونات السياسية اليمنية للاعتراف بالواقع والاستسلام وتسليم اليمن.
إذن هذا التوقيت كما تفضلت تزامن مع تغيرات في الملف الإيراني، والاتفاق أيضا يضمن مبادلات مهمة مثل شقيق الرئيس. برأيك هل هناك رسائل معينة يبعثها الاتفاق في هذا التوقيت؟
الحوثيين يريدون أن يقدموا أنفسهم بأنهم أصحاب سلام، وأنهم خصوصا أن الروسيا ضمت صوتها بوصف الحوثيين جماعة إرهابية في القرار الأممي 2624 الذي صدر مؤخرا من قبل مجلس الأمن الدولي الذي وصف الحوثيين فيها جماعة إرهابية. هناك ضغوط دولية على الحوثيين، حتى أصبح العمانيين يضغطوا على الحوثيين القريبين لهم، فبالتالي الحوثيين حاولوا الخروج أو الهروب من هذا الضغط بالإعلان عن هذه المبادرة. للعلم أن الحوثيين قد أعلنوا أن تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية في اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 على هؤلاء الأسماء على الذي أعلن عنهم الحوثيين اليوم. تم الاتفاق على الإفراج عنهم، وكذلك محمود الصبيحي وناصر منصور وكذلك القيادي الإخواني محمد قحطان، هؤلاء مشمولون في القرار الأممي 2616 أيضا يتم الإفراج عنهم، وتم الاتفاق عن الإفراج عنهم في اتفاق ستوكهولم، لكن الحوثيين إلى الآن لا زالوا يحتفظون بهم، أي بمعنى أنهم حاولوا التجديد بمثل هذه المبادرة مع أنها أصلا مطروحة وتم الاتفاق عليها، بأنهم يريدون الخروج إلى الحديث بأنهم مستعدين للسلام وتخفيف الضغط الدولي عليهم.
أخيرا أستاذ محمود، إلى أي مدى يمكن البناء على هذا الاتفاق للتوصل لمزيد من التقدم باتجاه وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية؟
بالنظر إلى المبادرات التي يعني وضعها الأمم المتحدة منذ 2019، فكان الحوثيين يردون بمبادرة مقابلة، والآن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة ودعت إلى حوار يمني يمني في المملكة العربية السعودية، الحوثيين ردوا عليهم بهذه المبادرة، وهو ما نفهم من ذلك أن الحوثيين يرفضون هذه المبادرة أو يرفضون السلام، وهي رفض صريح حقيقة للمبادرة لمبادرة السلام اليمنية اليمنية المزمع عقدها يوم غدا في المملكة العربية السعودية، وكأن الحوثيين يقولوا لهم لابد أن أنتم تسمعوا لنا وتأتوا إلينا معتذرين، ولابد أن توافقوا على كل مبادراتنا التي نقدم لهم. الحوثيين ما زالوا يتمسكون بشروطهم وبنقاط تفاوضهم التي وضعوها منذ أول حرب ويرفضون التنازل عنها، بمعنى أننا لن يمكن أن نحكم بأن هناك قد يكون اختراق في جدار الأزمة السياسية في القريب العاجل، وربما قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة مزيدا من التصعيد الحوثي ضد الملاحة، ضد ممر الملاحة الدولي، وكذلك ضد المملكة العربية السعودية.
وإلى إسرائيل، حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة القضيرة في إسرائيل. أسفر الهجوم الذي تزامن مع انعقاد قمة عربية إسرائيلية بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أسفر عن مقتل عسكريين وجرح 10 بحسب وكالة أنباء رويترز. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن ثاني هجوم ينفذه أنصار تنظيم داعش الإرهابي داخل إسرائيل يلزم أجهزة الأمن تكيف سريعا مع هذا التهديد الجديد. من جانبها أشادت حركة حماس بالهجوم، واعتبرت العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم إسرائيل، فيما نددت أحزاب عربية داخل إسرائيل بالعملية باعتبارها لا صلة لها بالنضال السياسي الذي يخوضه الجمهور العربي من أجل حقوقه. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور حسام شعيب. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية ما هي الرسائل التي يبعثها هذا الهجوم الذي ينفذه داعش في إسرائيل للمرة الثانية منذ عام 2017؟
الحديث الآن عن تغيير جديد أو عملية جديدة لتنظيم داعش الإرهابي هو رسالة أراد أن يقولها سواء للداخل الفلسطيني أم حتى لبعض الدول الإقليمية، خصوصا الدول التي حاربت في محور مكافحة الإرهاب. وكان هناك تساؤل طيلة السنوات الماضية، تساؤل طرح بحق عمليات القاعدة الإرهابية التي جرت عندما كان أسامة بن لادن وعندما كان الظواهري، وأيضا بحق عمليات تنظيم داعش الإرهابي والذي أساسا هو انبثق عن القاعدة. بالتالي لماذا لم يكن هناك أي عملية في الداخل الإسرائيلي، أو حتى لم يكن هناك في الرسائل الصوتية أي إدانة أو أي حديث عن إسرائيل؟ من الملاحظ الآن أن هذه العملية هي محاولة جديدة لكسب رأي عام إسلامي تحديدا، وإعادة جذب جديد للجهاديين في العالم نحو تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى مسألة أن لا يكال باتهام لتنظيم داعش الإرهابي بأنه لم ينفذ السياسات أو حتى الأهداف الإسلامية، خصوصا بما يتعلق بأراضي محتلة كفلسطين، والتي تعتبر إسرائيل هي خصم سياسي مباشر للعالم الإسلامي والعالم العربي على وجه التحديد. وبالتالي هذه العملية هي محاولة جديدة ليس لإدخال الرعب والقلق في الداخل الإسرائيلي بقدر ما هي إعادة استجاب جديد، وأيضا إعادة محاولة نفس الانتباه لهذا التنظيم، خصوصا أن الوسائل الإعلام والرأي العام بدأ ملتفتا إلى أفغانستان في حركة طالبان ووصولها إلى السلطة، وبالتالي انضوى هذا التنظيم فعليا أو أنه قد خفتت عملياته ولم يعد ذا بريق مهم في وسائل الإعلام.
إذن ما دلالة تزامن هذا الهجوم مع انعقاد القمة العربية الإسرائيلية التي تستضيفها تل أبيب بحضور وزير الخارجية الأمريكي، وما تداعياته على الوضع الفلسطيني خاصة بعد إشادة حماس بهذا الهجوم؟
العلاقات العربية الإسرائيلية هي لم تعد يعني خافية. بعض هذه الدول العربية ترى أنها تريد أن تحمي ممالكها من تهديدات إقليمية، والبعض الآخر من وجهة نظر سياسية ينظر أن مسألة الصراع العربي الإسرائيلي هي وصلت إلى نهاياتها، وبالتالي لم يعد هناك من جدوى في مسألة الاستمرار في الصراع وترك القضية الفلسطينية لأصحابها. لا شك أن دولا كسوريا أو لبنان أو حتى كدول كإيران وإضافة إلى حركات إسلامية أو حتى حركات مقاومة في الداخل الفلسطيني أو حتى في خارج فلسطين، عندما نتحدث في لبنان، كل هذا المحور هو يدين هذه العلاقات وهو أساسا ليس معها. وهذه العلاقات اليوم الإسرائيلية العربية هي لا تصب في مصلحة عربية، على العكس تماما، هي تخلق حالة من الانشقاق العربي الجديد، إضافة إلى مسألة أن إسرائيل حتى اللحظة لم تقدم نوايا حقيقية ولم تقدم أيضا ممارسات سياسية نحو العالم العربي، خصوصا بما يتعلق بعودة الأراضي المحتلة عندما نتحدث عن الجولان السوري أو عندما نتحدث عن لبنان الذي لديه حتى اللحظة منطقتين أو قريتين محتلتين، إضافة إلى الحق الأساسي وهو المحور بما يتعلق بحق فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة.
أخيراً دكتور، كيف يمكن فهم التناقض بين موقف حركة حماس التي وصفت الهجوم بالبطولي وتنديد الأحزاب العربية داخل إسرائيل بهذا الهجوم؟
حركة حماس في الأصل هي حركة إسلامية، وهي أيضاً تؤيد أي عمل له علاقة في الإسلام السياسي. حركة حماس لديها متناقضات كثيرة في السياسة، فهي على سبيل المثال تؤيد التركي الذي يقوم باحتلال في سوريا وهو يدعم الإرهاب في سوريا، وهي اليوم تؤيد تنظيم داعش لجهة أنه يقوم بعملية بطولية أو جهادية، ولكن أيضا تنظيم داعش الإرهابي اليوم لا نستطيع أن نعطيه شرعية أو أن نقول عنه أنه تنظيما جهاديا بمعنى أنه مقاوما، وهو الذي قام بقتل وسفك دماء في العراق في سوريا، بتهجير أيضا بأسر نساء إساءة للدين. وبالتالي معيار حماس هو ليس معيارا حقيقيا لدول المحور أو حتى للشعب الفلسطيني. نحن نعلم أن حتى الشعب الفلسطيني قد تضرر من ممارسات من داعش في سوريا وفي العراق وفي المنطقة، وهناك من يريد أن يفي. إضافة إلى نقطة غاية الأهمية، أن هذه العملية اليوم تريد أن تشوش النظرة السياسية ومسألة التأييد في دعم حركات مقاومة، وهي أيضا تستخدم مسألة الجهاد. دعينا نكون صريحين، كحركة الجهاد الإسلامي وأيضا كحزب الله الذي لديه عمليات قتالية، وبالتالي هل جهاد داعش هو ذاته جهاد حركة الجهاد في فلسطين أو حركة حزب الله في لبنان؟ وبالتالي هناك من يريد أن يشوش، أتحدث عن هذا التنظيم تحديدا، وكان الحري بتنظيم حماس أن لا يؤيد هذه العملية. لا يعني ذلك أنه إذا اختلف مع الكيان الصهيوني فمحتل أن يؤيد تنظيم داعش، لا، عندما يكون هناك عمليات يجب أن تكون هذه العمليات لهدف ثاني ولهدف سياسي ولهدف له عمق قومي وعربي، لا أن تكون هذه العمليات ذات أهداف ومغزى لمصالح أمريكية بامتياز.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن القوانين اليابانية الحالية لا تسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك اليابان. وأدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا المتوقفة لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات ضد روسيا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن هدف الغرب هو كبح تطور روسيا. جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. انعقد جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المقبلة في إسطنبول، وكييف تؤكد استعدادها لوضع الحياد. أنصار الله تعلن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني والتحالف العربي. وتنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على عناصر الشرطة الإسرائيلية في الخضيرة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. تراجعت أسعار النفط الاثنين الثامن والعشرين من مارس أذار أكثر من 5 دولارات مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالة الإصابة بفيروس كورونا. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115 دولارا و32 سنتا متراجعة 5 دولارات و15 سنتا أي 4.3%، ليصل سعر البرميل إلى 115.5 دولارا للبرميل. فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لها عند 108 دولارات و28 سنتا للبرميل، منخفضة بأكثر من 5 دولارات و30 سنتا أي 4.7%. أعلنت شركة نفط البصرة عن القيمة المتوقعة لمشروع أنابيب التصدير البحرية، فيما أشارت إلى أن مشروع الأنابيب البحرية سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يومياً. وأفاد معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات في الشركة أحمد فاضل دهيم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية بأن مشروع أنابيب التصدير البحرية يعد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى المنطقة لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام المنافذ الجنوبية من 3.5 مليون برميل إلى 6 ملايين في العام 2026. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن كيلي شيهان مديرة حملات الطاقة في نادي سيرا أن انتقال الدول الأوروبية من الغاز الروسي إلى الغاز الأمريكي محفوف بكارثة مناخية عالمية، وأضافت أن الإمدادات الإضافية بمعدل 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، ثم زيادة الإمدادات إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، سيمدد الإطار الزمني للابتعاد عن الوقود الأحفوري لسنوات. ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق الأحد 27 من مارس وسط صعود لأسعار النفط، فيما هبط مؤشر البورصة المصرية 1% مع استمرار عمليات جني الأرباح. ارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.4% مدعوما بزيادة قدرها 1.8% في سهم مصرف الراجحي، لكن حد من ارتفاع المؤشر تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.8%. وأغلق مؤشر البورصة القطرية عند ارتفاع 0.7% مدعوما بسهم بنك قطر الإسلامي الذي صعد 3.1%، فيما هبط مؤشر الأسهم الرائدة المصري 1.4% وسط تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 2.2%. والآن موعدكم مع النشرة الرياضية. تأهلت كندا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها والأولى بعد غياب 36 عاماً، بعدما فازت 4-0 على جامايكا لتضمن بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022. وبعد تأجيل حسم التأهل بسبب الخسارة 1-0 في ضيافة كوستاريكا، حققت كندا المطلوب على أرضها وفازت برباعية وسط حماس كبير من المشجعين البالغ عددهم نحو 30,000 شخص. توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ من أجل الانضمام للنادي الكتالوني الصيف المقبل، بحسب صحيفة سبورت الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من ليفا للضغط على بايرن ميونخ وإقناعه بالموافقة على عرض البرسا الذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو. تأهل الروسي أصلان كاريسيف إلى الدوري الثالث من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة للتنس بعد فوزه على الفرنسي هوغو أمبرت بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-2. يبلغ مجموع جوائز هذه البطولة 8.5 مليون يورو، ومن المقرر أن يواجه كارتسيف في الدور المقبل للبطولة البولندي هوبرت هوركش الفائز بدوره على الفرنسي أرثر ريندركنيش 7-6 و6-2. فاز بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1، وتقدم فيرستابن بفارق 549 من ألف جزء من الثانية عن الفائز الأول لهذا العام سائق فيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو الذي حقق أسرع لفة للسباق الثاني توالياً. ووصل زميل لوكلير الإسباني كارلوس ساينس ثالثاً متأخراً بفارق 8.97 من ألف جزء من الثانية، فيما تراجع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو تشيكو بيريز المنطلق من الصدارة إلى المركز الرابع. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. هدد الممثل الأمريكي شون بين من أنه سيذيب جوائز أوسكار الخاصة به في حال عدم تحقق طلبه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار باستضافة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الحفل 28 من مارس أذار. وأوضح الممثل أنه لا يوجد شيء أعظم يمكن أن تفعله جوائز الأوسكار من منح زيلينسكي فرصة للتحدث. ونال شون بين جائزتي أوسكار خلال مشواره الفني، الأولى عام 2003 عن فيلم ميستيك ريفر، والثانية عام 2008 عن دوره في فيلم ميلك. قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إن البطولة الدولية العربية للهجن هي الأولى التي تقام بشكل احترافي في مصر في مايو أيار المقبل. وأوضح الوزير أن سباق الهجن يمثل أهمية كبرى للأهالي القبائل العربية في ربوع مصر، وإن إقامة المركز الرئيسي لسباق الجمال في شرم الشيخ يؤكد أن ما أنجز على مدار السنوات الماضية الذي خطط بعناية على مدار السنوات الستة الماضية. وشدد على أن البطولة التي تقام في إبريل نيسان المقبل هي أول بطولة احترافية، حيث جرى تدريب المشاركين بدقة على مدار الفترة الماضية، كما أعد المضمار بشكل احترافي ومتطور. أعلنت السلطات الصينية تشغيل أول مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة تصل إلى مليون كيلووات بحسب صحيفة الشعب الصينية. وأشارت السلطات إلى أن مزرعة الرياح الشاطئية تم إنشاؤها في مدينة تيانغ جيانينغ بمحافظة غواندونغ، استطاعت خلال عام واحد توليد مليار كيلووات من الطاقة الكهربائية وفقا للحسابات التي تم رصدها في 25 من مارس أذار الجاري. وبحسب الصحيفة فأن كمية الكهرباء التي تم توليدها من مزرعة الرياح ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 840 ألف طن مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى. بعد نجاح الموسم الأول، قررت منصة هولو الأمريكية عرض الموسم الثاني من مسلسل Only Murderers in the Building الشهير في يونيو المقبل من بطولة المغنية الأمريكية سيلينا جوميز. التفاصيل في التقرير التالي.
This doesn't make sense.
Where do we start?
At the very beginning. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
قررت منصة هولو الأمريكية عرض الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Only Murders in the Building يوم 28 من يونيو المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والذي عرض في أغسطس العام الماضي، وهو من بطولة مارتن شورت وسيلينا جوميز.
We should do our own true crime podcast.
We're gonna go down there and look around for clues. Do you wanna come?
أكد القائمون على المسلسل أنه يرجع سبب تجديد العمل الإشادات الإيجابية التي حصل عليها العمل منذ طرح أولى حلقاته، ولم يكشف أي من القائمين على العمل أي معلومات حول موعد بدء تصوير الموسم الثاني من المسلسل. قام الكاتبان ستيف مارتن وجون هوفمان بتأليف المسلسل والذي يقوم ببطولته كل من مارتن شورت، سيلينا جوميز، آرون دومينغيز وأيمي راين. ويدور المسلسل حول ثلاثة غرباء يتشاركون في الهوس بالجريمة الحقيقية، ويجد يجدون أنفسهم فجأة محاصرين في مبنى واحد وهو أكرونيا في مدينة نيويورك، حيث اشتهر الممثل السابق تشارلز هادن سافيج مارتن بلعب دور المحقق في سلسلة بوليسية، ويعاني أوليفر بوتنم مخرج باردواي من ذلك. أما مابل مورا جوميز فهي شابة غامضة تدعي أنها تقوم بتجديد شقة لخالتها، ولكن عندما تحدث وفاة مروعة داخل المبنى يشتبه الثلاثي في القتل، ويستخدمون معرفتهم الدقيقة بالجريمة الحقيقية لمعرفة الحقيقة.
I like the emotion. Keep that. I kind of need you to enunciate better. Do you have anything?
The crying is covering the dialogue.
Oh, that's a good note. Okay. When you're ready, and action.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. انعقاد جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المقبلة في إسطنبول وكييف تؤكد استعدادها لوضع الحياد. أنصار الله تعلن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني والتحالف العربي. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على عناصر الشرطة الإسرائيلية في الخضيرة. اقتصادياً تراجع أسعار النفط على خلفية إعلان الصين إغلاقاً على مرحلتين لمكافحة كورونا في شنغهاي. ومن أخبارنا الرياضية، كندا تتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.